بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئتا. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الأول إسناده حسن والثاني صحيح. قال: عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. الحمد لله يهديكم الرسول. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. تعريف الحضانة لغة، نعم هذا حديث ضعيف. قال: أخرجه أبو داود النسائي والحاكم من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جده رافع بن سنان به. وجعفر والد عبد الحميد هو ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع، فهو يرويه عن جد أبيه. قال النخشبي كما في جامع التحصيل: مرسل، جعفر لم يدرك جد أبيه. قلت: وقد وهم عثمان البتي في إسناده. علي انقطاع حصل فيه وهم. قال: تعريف الحضانة لغة مشتقة من الحضن، وهو الجنب ما دون الإبط إلى الكشح والخصر، وسمي بذلك لأن الأم تضم ولدها إلى حضنها. وشرعا هو حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه لعدم تمييزه أو دفع ما يضره، وتربيته بما يصلحه. المسألة الأولى: حكم الحضانة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: كفارة الطفل وحضانته واجبة، لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه، وإن جاءه من المهالك، ويتعلق بها حق لقرابته، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحاب له، فتعلق بها الحق ككفالة اللقيط. المسألة الثانية: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة. لا تثبت الحضانة لمجنون ومعتوه، لأنه لا يقدر عليها، وهو محتاج إلى من يكفله، فكيف يكفل غيره. ولا تثبت الحضانة لطفل، لما تقدم في المجنون أنه نفسه يحتاج إلى من يكفل أيضا. ولا تثبت الحضانة لفاسق، لأنه لا يؤمن أن ينشئ الولد على طريقته. ولم يرتضي الشوكاني والصنعاني هذا الشرط، ودفعه ابن القيم بكلام جيد، فقال رحمه الله كما في زاد المعاد: الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، عامة الناس عصاهم. ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنة، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم، لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين، ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أعطيني قلم أحمر. وكذلك في أول كلام ابن القيم الصواب بالضم. قال: ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته، والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره، والله أعلم. انتهى. قلت: إن كان فسقه متعديا إلى الطفل فيقدم العدل من الوالدين في الحضانة، والله أعلم، إذا كان ينشئه على الفسوق فللآخر أن يطالب بنقل الحضانة إذا عنده الإثبات على ذلك. لأن الأصل أنه ما تشترط، ولكن ينظر في مصلحة الطفل، فإن كان سينشأ على الكبائر وعلى المعاصي فللآخر أن يطالب بالحضانة. كثير من الناس ما يتورع من الكذب، ما يتورعون من حلق اللحى، لكن هذه أمور ما تتعدى إلى الطفل. والله المستعان. ولا يسلم منها الناس، ولحصل المشقة كما ذكر ابن القيم لو كان كل معصية ينقل بها صاحبه لحصلت المشقة. المسألة الثالثة هو أيضا يحصل الاختلاف، كل يدعي على الآخر بعض المفسقات، الرجل يدعي على المرأة والمرأة تدعي على الرجل، ولا تنضبط الأمور بذلك. قال: المسألة الثالثة: هل للرقيق حضانة؟ من أهل العلم من قال ليس له حضانة لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: في حر له ولد حر من أمه، الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به لأنها أم مشفقة فأشبهت الحرة. واختار ابن حزم أن الأمة كالحرة لعموم الأحاديث الواردة في الباب. وقال الشوكاني في السيل: لا فرق بين الحرة والأمة لعموم الأدلة والاستوائهما في الحنو على الصبي ورعاية ما يصلحه ودفع ما يضره. نعم، نفس الحكم. الصحيح أن لها نفس الحكم. وإذا كان مشغول بخدمة السيد فيجب على السيد أن يمكنه من أن يجعل له من الوقت ما يحضن ولده، أو الأم تحضن ولدها. كذلك الأب له حق أن يأخذ ولده. إذا كان الأب عبد والأم إذا كانت أمامها في إشكال أنها يتبع السيد العبد الصغير ولد الأم يكون للسيد، فالسيد هو الذي يعين، سيده هو الذي يعين له من يحضن. أما إذا كان متزوج بحرة فولده حر، فإذا تزوجت فالعبد أحق، العبد أحق بولده إن كان عنده القدرة على الحضانة. المسألة الرابعة، هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وسوار والعنبري وغيرهم، لأنه ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام وتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وإهلاك دينه. وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي تثبت له الولاية، واستدلوا بحديث رافع بن سنان الذي في الباب، وتقدم أنه ضعيف فلا حجة لهم فيه، وقالوا إن الحنو والرحمة لا تزال مع اختلاف الدين. والصحيح القول الأول، فأي ضرر أعظم من أن يكون أن ينشأ على الكفر والعياذ بالله. فلا شك أنها لا تثبت ولاية الكافر على المسلم. المسألة الخامسة، إذا فارق الرجل زوجته فمن أحق منهما بحضانة الطفل؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى. وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم. ثم استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في أول الباب، قوله: إذا كملت الشرائط فيها، ماذا أشار إلى ماذا؟ إذا كملت الشرائط فيها عند من؟ لك حمد أن تكون الزوجة أولا عاقلة، وكذلك ليست معتوها، وكذلك على اشتراط الفسوق أيضا لا تكون فاسقة ولا تكون كافرة، وكذلك أن لا تتزوج. سيأتي أن أيضا إذا تزوجت فأبوه أحق به. ثم استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في أول الباب: أنت أحق به ما لم تنكحي. المسألة السادسة، إذا افترقا ولهما ولد بالغ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه، أنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك، أي الولي الآخر غير الأب كالأخ والعم. المسألة السابعة، إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ. مذهب أحمد والشافعي وإسحاق أنه يخير بين أبيه وأمه، وهو قول شريح، وثبت عن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما من طرق يقوي بعضها بعضا، وجاء عن علي رضي الله عنه، ولكن الراوي عنه مجهول الحال وهو عمارة بن ربيعة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وذهب أبو حنيفة إلى أن الأب أحق به ولا يخير. حديث أبي هريرة صريح أنه لما بلغ سن الاستقلال قال هذا أبوك وهذا أمك. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأب حق به ولا يخير، وقول أحمد في رواية ونحو ونعم وبنحوه قال ما نعم وبنحوه كان أحسن ويصلح ونحوه لكن مع حرف الجر أحسن. وبنحوه قال مالك حتى يفخر حتى يفغر، يعني سقوط الأسنان وتبدلها. وعنه رواية وهي الأشهر حتى يبلغ، وهو رواية عن أحمد، يعني مالك له قولان أنه لا يخير بعد سقوط الأسنان، أبوها أحق به، والثانية حتى يبلغ. والقول الأول هو الصحيح، وقد قيده الحنابلة والشافعية بسبع سنوات، يعني قيدوا سن الاستقلال والتميز بسبع سنوات، لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة، سمي سن الاستقلال لأن الصبي يستقل بأعمال نفسه من الاستنجاء وطهارة نفسه وخدمة نفسه إذا أراد أن يأخذ شيئا، أو بهذا السن يبدأ يقوم بنفسه، وربما أيضا غسل نفسه. وسن السابع وأحسن ما يقيد به لما جاء في الأمر أمرهم بالصلاة بهذا الوقت، مع أن سن الاستقلال يختلف من شخص إلى آخر، فبعضهم يعقل الأمور أسرع من بعض، بعضهم يتأخر، بعضهم يميز مبكرا، ولكن تقيده السبع وأحسن ما ورد. المسألة الثامنة، إذا اختار أحدهما فسلم إليه ثم بعد أيام اختار الآخر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه، فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه، هكذا أبدا، كلما اختار أحدهما صار إليه، لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه، فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكول والمشروب، وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت عند الآخر في وقت، وقد يشتهي التسوية بينهما. المسألة التاسعة، إذا خير فلم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا، ذكر أهل العلم أنه يقدم أحدهما بالقرعة، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ولا يمكن اجتماعهما على حضانته، فقدم أحدهما بالقرعة، فإذا قدم بها ثم اختار الآخر رد إليه. وليس معنى الحضانة أن الآخر ليس له أن يطالع ولده، نعم، إنما يقوم برعايته، نعم، والآخر له أن يطالع ولده، فلو كان عند الأم فالأب يطالع ولده ويشرف على تعليمه على تدريسه وعلى القيام عليه، وله أن يطالعه بين اليوم بين الحين والآخر. والعكس من ذلك، إذا كان للأب الحضانة فالأم أيضا لها أن تطالع ولدها وتأخذه في بعض الأوقات عندها زيارة، فليس معنى الحضانة أن يمنع الآخر من ولده، أما النفقة فهي على الأب، هي على الأب سواء موسر أو معسر، تزوجت أو لم تتزوج، النفقة على الأب. اختار الاثنين يقرع بينهما. تنبيه، يخير الطفل إذا كان الوالدان كلاهما من أهل الحضانة، يعني كلاهما ممن يستحق الحضانة، أما إذا كان أحدهما كافرا فلا يستحق الحضانة، أو كان أحدهما معتوها لا يستحق، أو كان فسوقه متعدي إلى الطفل ينشأ على الفسوق والعصيان فلا يستحق. ويشترط أن لا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها فله حكم الطفل الصغير الذي لا يعقل. البالغ ما عليه حضانة. المعتوه نعم. حتى وإن بلغ. المسألة العاشرة: إذا بلغت الجارية 7 سنوات فهل تخير كالغلام؟ مذهب الشافعي أنها تخير كالغلام، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب يتناول الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم لكونه غلاما. ومذهب مالك أن الأمة حق بها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن أباها أحق بها، لأنه يصونها ويحفظها وينفق عليها، وخص الحديث بالغلام دون الجارية. وقول الشافعية أقرب، الله أعلم، بل الأم تتعلق بأمها أكثر من الغلام، وبحاجة إلى أمها أكثر، فالأقرب أنها تبقى مع أمها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. المسألة 11: إذا تزوجت المرأة، طيب بلا هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.